إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لما بين تعالى فضل من آمن وصبر على أذى المشركين في المحاماة عن الدين فأثره يعني أعقبه ببيان مال الردة وإنكار الضلال على الغدى من الوعيد الشديد بهذه الآيات، واستثنى المكره المطمئن القلب بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا وافق المشركين بلفظ بإيلام قوي وإيذاء كبير وتهديد بقتل فلا جناح عليه، إنما الجناح على من شرح بالكفر صدرا يعني من صاب به نفسا واعتقده استحبابا للحياة الدنيا الثانية أي إيثارا لها على الآخرة الباقية، فذاك الذي له من الوعيد ما بينته الآيات الكريمة من كفر بالله من بعد إيمانه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم. ذكر عز وجل وعيد من شرح صدره بالكفر وصابت به نفسه، أولا غضب الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، أو بسورة الأدق من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله، من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله، هذا هو سياق الآيات هنا، لأن المعنى الآية هكذا من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر هذه مبتدأ الخبر مؤخر، من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فمن كفر اسم موصول مبتدأ، من كفر بالله من بعد إيمانه الخبر فعليهم غضب، الجملة من جر المجرور الجملة وخبرها غضب يعني أقصد الغضب مبتدأ مؤخر وعليهم الخبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر من كفر بالله، فهكذا معناه من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله. ثم استثنى من حكم الغضب من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا قوله تعالى إلا من أكره استثناء مقدم من حكم الغضب، استثناء مقدم من حكم الغضب يعني فعليهم غضب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم رجع إلى صدر الآية ولكن من شرح بالكفر صدرا يعني كأنها بيان لقوله من كفر بالله بعد إيمانه، من كفر بالله بعد إيمانه أي من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الوعيد كما ذكرنا فتضمنته هذه الآيات الكريمة من غضب الله عليهم أولا فعليهم غضب من الله وعذابه العظيم لهم وهو عذاب النار ولهم عذاب عظيم، ثانيا عدم هدايتهم باختيارهم الكفر ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فلا يهديهم الله سبحانه وتعالى لأنهم اختاروا الكفر على الإيمان، رابعا بالطبع على قلوبهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فبالطبع على قلوبهم بقساوتها وتدورتها فلم ينفتح لهم طريق الفهم، وعلى سمعهم وأبصارهم بسد طريق المعنى المراد من مسموعاتهم وطريق الاعتبار من مبصراتهم إلى القلب، فلم يؤثر من مبصراتهم إلى القلب فلم يؤثر فيهم شيء من أجزاب الهداية من طريق الباطن من فوز العلم وإطراق النور ولا من طريق الظاهر بطريق التعليم والتعلم والاعتبار من آثار الصنع. خامسا قوله تعالى وأولئك هم الغافلون لكونهم هم الغافلين بالحقيقة لعدم انتباههم بوجه من الوجوه وامتناع تيقظهم من نوم الجهل بسبب من الأسباب. وجلي أن كل نقمة من هذه الخمس على افتراضها من أعظم الحوادث عن الفوز بالخيرات والسعادات، فكيف بها كلها؟ قال الرازي: ومعلوم أنه تعالى إنما أدخل الإنسان الدنيا ليكون كالسابق الذي يكتري بطاعاته سعادات الآخرة، فإذا حصلت هذه الموانع عظم خسرانه. فلهذا قال: لا جرم، يعني حقا لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي الذين ضاعت دنياهم التي استنفدوا في تحصيلها وسعهم وأسلفوا في طلبها أعمارهم، وليسوا من الآخرة في شيء إلا في وبال التحسرات. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: من في قوله تعالى من سحر موصول مبتدأ خبره فعليهم غضب، وقوله إلا من أكره استثناء مقدم من حكم الغضب، وقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا رجوع إلى صدر الآية وحكمها بأسلوب مبين لمن كفر موضح له بمثابة عطف البيان أو عطف التفسير. وهذا الوجه من الإعراب لم أره لأحد ولا يظهر غيره لمن ذاق حلاوة أسلوب القرآن، كما ذكرنا من كفر بالله من بعد إيمانه، أي من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تستدل بالآية على أن المكره غير مكلف، وأن الإكراه يبيح التلفظ بكلمة الكفر بشرط طمأنينة القلب على الإيمان. واستدل العلماء بالآية على نفي إطلاق المكره وعتاقه وكل قول أو فعل صدر منه إلا ما استثني. التنبيه الثالث: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوافقهم مكرها ثم جاء معتذرا. قال ابن جرير: أخذ المشركون عمارا تعذبوا حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فكتى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، إن عادوا إلى التعذيب والإكراه فعد إلى الفرق. فقال ابن إسحاق: إن المشركين عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر يسكنونهم عن دينهم، فمنهم من يسكتر من شدة البلاء الذي يصيبه، ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم. وكان بلال رضي الله عنه بعدا عبدا لبعض بني جمح، يخرجه أمية بن خلف إلى حمية ظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. حتى اضطراه أبو بكر رضي الله عنه واعتقه. وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه رضي الله عنهم إلى حامية الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام. قال سعيد بن جبير وأمه أسماء بنت قباط، يعني أول من استشهد في سبيل الله عز وجل. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطفونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له: اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول نعم، حتى إن الزعل ليمر به، الزعل يعني حتى مثل الكمبتاء أو غير الكمبتاء، فيقولون له هذا الزعل إلهك من دون الله، فيقول نعم، ابتداء منهم مما يبلغون من جهله أي من تعريره. وقد ذكر ابن هشام في السيرة في بحث عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة غرائب في هذا الباب، فانظر. قال ابن كثير: ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم وهم يفعلون به الأكاعيب، وهو يقول أحد أحد، فيقول والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها، لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها، رضي الله تعالى عنه أربعة. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول نعم، فيقول أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع، فلم يزل يقطعه إرابا إرابا وهو ثابت على ذلك رضي الله عنه. وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن سباتة السهمي أحد الصحابة رضي الله عنه أنه أثرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم فقال له: تنصب وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعل. فقال: إذن أقتله. فقال: أنت وذاك. فأمر به فطلب، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى، ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بقدر فأحميت، وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح، وعرض عليه فأبى، فأمر به أن يلقى فيها، فرفع بالبكرة ليلقى فيها فبكى، فطمع فيه ودعاه، فقال: إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذا الكبر الساعة، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. وفي بعض الروايات أنه سجن ومنعه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه، ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما هو فقد حل لي ولكن لم أكل لأسمتك فيه. فقال له الملك: تقبل رأسي وأنا أفلقه وأفلق جميع أسار المسلمين. قال: تقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن خلافة، فأنا أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه رضي الله تعالى عنه. ثم قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بيان للذين كانوا مستضعفين لمكة مهالين في قومهم وافقوهم على الفتنة ظاهرة ثم أمكنهم الخلاص بالهجرة، فتركوا بلادهم وأهاليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه، وجاهدوا الكافرين وصبروا على مساق في الجهاد. أخبر تعالى أن هؤلاء من بعد الفتنة المذكورة أي إجابتهم إليها لغفور رحيم، فيغفر لهم ما فرق منهم ويرحمهم بالجزاء الحسن. وكمل قوله عز وجل: هاجروا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. هاجروا كمل من هاجر إلى الحبشة من مكة فرارا بدينه من الفتن، ومن هاجر بعد إلى المدينة كذلك. كما شمل قوله تعالى: ثم جاهدوا في نفس الحق ونشر كلمة الإيمان والدفاع عنه، أو جاهدوا أي قاتلوا في سبيل الله. ولأجل هذا الاحتمال في الفعلين قيل الآية مدنية. ثم قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي إما أن يوم منصوب برحيم يعني إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي تحت المصرة والرحمة يوم تأتي يعني يوم الكافر على أنها ضر يوم تأتي كل نفس تجاد عن نفسه أو أنها منصوبة بإيه اذكر يوم تأتي يوم تأتي كل نفس تجاد عن نفسها وهذا اليوم هو يوم القيامة. تجاد عن نفسها أي تحاد وتسعى في خلاصها لا يهمها إلا ذاتها وشأنها فقط نفسي نفسي ولا يغني عنها مال ولا أب ولا ابن ولا شيء ما. وتوفى كل نفس ما عملت أي من خير وشر وهم لا يظلمون أي في ذلك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية ما إعراب مثلا قرية هذا احتمال قائم وضرب الله مثلا على ان مثلا مفعول لضرب وقرية بدل هذا احتمال. احتمال اخر اذا قلنا ضرب بمعنى جعل بمعنى جعل وجعل الله مثلا يبقى يكون ايه فين الاول وفين الثاني بس هل تفضل لا لما ضرب هو في القرين طبعا ان جعلت تعدى من القرين لكن هو الحقيقة العكس هو ضرب الله قرية مثلا التفسير قرية مثلا فقرية هي المفعول الاول ومثلا هي المفعول الثاني. جعل الله قرية مثلا فعملية الجعل تكون بهذه بعكس هذا التفسير. فضرب الله مثلا قرية اي جعل الله قرية مفعول اول مثلا مفعول ثاني أو قرية بدل من مثلا. لما هدد الكفار للوعيد الشديد في الآخرة أنذرهم بنقمته في الدنيا أيضا بالجوع والخوف بعد أن أنذرهم بعذاب الآخرة أيضا أنذرهم بنقمته في الدنيا بالجوع والخوف. ومعنى قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية أي جعل القرية التي هذه حالها مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولوا فأنزل الله بهم النعمة فيدخل فيهم أهل مكة دخولا أوليا أو لقوم معينين وهم أهل مكة. والقرية إلا مقدرة بهذه الصفة غير معينة إذ لا يلزم وجود المشبه به أو معينة من قرى الأولين إما لها قرية مضت من قبل أو قرية معينة هي مكة أو مثل مضروب لأي قرية اتصفت بهذه الصفات. وقد ضمن ضرب معنى جعل ومثلا مفعول ثان وقرية مفعول أول. قال أبو الثور وتأخير قرية مع كونها مفعولا أول لئلا يحول المفعول الثاني بينها وبين صفتها وما يترتب عليه. لأنكم تخيلوا لو أننا لو أن الأمر جاء بالترتيب يعني وضرب الله قرية مثلا كانت آمنة مطمئنة واضح فسيحصل هنا فصل بين القرية وبين صفتها لكن قدم مثلا وأخر قرية لأن ما بعد القرية هو صفة لقرية. وضرب الله مثلا قرية كانت أي القرية آمنة مطمئنة إلى آخره فلكان يحصل فصل بين القرية وبين صفتها قدم ثاني وضرب الله وضرب الله مثلا قرية لو كنا بالعكس مكان وضرب الله قرية مثلا كانت آمنة مطمئنة ونفترض الثياب فهذا لأن يحول المفعول الثاني بينها وبين صفتها وما يترتب على هذه الصفة. إذ التأخير عن الكل مخل بتجاذب أطراف النظم وتجاذبها ولأن تأخير ما حقه التقديم مما يورث النفس ترقبا لوروده وتشوقا إليه. لأن حينما تسمع قوله تعالى وضرب الله مثلا وضرب الله مثلا أخر لفظ القرية فأنت تقوله ما خبر هذا المثل؟ ما خبره؟ فيأتي بعد ذلك قرية كانت آمنة مطمئنة، لا سيما إذا كان في المقدم ما يدعو إليه، فإن المثل مما يدعو إلى المحافظة على تفاصيل أحوال ما هو مثل. الإنسان إذا سمع كلمة مثل يعني تتسوى في نفسه لعرفة تفاصيل هذا المثل، ما الذي يحتويه ويتضمنه هذا المثل، فيتمكن المؤخر عند وروده لديها لدى النفس فضل تمكنه. والمراد بالقرية أهلها، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، المقصود من الذي يأمل، من الذي يأكل ويشرب؟ أهلها. فهذا كقوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أخذنا فيها، واسأل أهل القرية آمنة مطمئنة، يعني آمنة أنعم الله عليها بنعمته الأمن، يعني لا يزعجها خوف، آمنة مطمئنة. وقيل في تفسيرها ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق، آمنة مطمئنة مستقرة في استقرار في هذه القرية وهي ساكنة بأهلها. لماذا؟ من أهلها من شدة قناعتهم وبالسكون والاستقامة فيها وراحتهم والنعيم الذي يعيشون فيه لا يرغبون ولا يحاولون الانتقال عنها إلى غيرها. هذا معنى ساكنة، ساكنة مطمئنة أي ساكنة بأهلها الذين لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الرغد هو الواسع. قوله فكفرت بأنعم الله، الأنعم جمع نعمة. وفي قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، شبه أثر الجوع والخوف وضررهما المحيط بهم باللباس الغاشي للابس، فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاقة المستعارة لمطلق الإيصال المنبئة عن شدة الإصابة، بما فيها من استماع إدراكي اللامسة والذائقة على نهج التجريد، فإنها لشيوع استعمالها في ذلك وكثرة جريانها على الألسنة جرت مجرى الحقيقة. وسنوضح هذا المثال. قال ابن كثير هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتقطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخاف، كما قال تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم يمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وهكذا قالها هنا يأتيها رزقها رغدا أي هنيئا سهلا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله أي جحدت آلاء الله عليها. وأعظم هذه الآلاء وأعظم هذه النعم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما، كانت في الحال الأولى آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلما كفروا وبدلوا نعمة الله كفرا بدل الله أحوالهم فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، عكس الأمن الخوف وعكس الرزق رغد الجوع، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف أي ألبسها فأذاقها الجوع بعد أن كان يجب إليهم ثمرات كل شيء، فيأتيها رزقها من كل مكان. وذلك أنهم استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه، فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم، فأكلوا العلهب وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحت، وبر البعير يخلط بدم البعير إذا نحت، فأكل العلهب. قوله تعالى والخوف، وذلك أنهم بدلوا بأهلهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من صفوته وسراياه وجلوسه، وجعل كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها الله عليهم. وذلك بسبب طمعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم منهم وامتن به عليهم في قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنذر الله إليكم ذكرى رسولا، وقوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة، إلى قوله ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني كما فعلنا بكم ذلك في المقابل فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تذكروا، يعني كما أنعمت عليكم قابلوا هذه النعمة ترثكم. وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغب بدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وكادتهم وقادتهم وأئمتهم. أيضا هذه الآية وضحها العلماء السلفي رحمه الله ضربه الله لأهل مكة، وهذه الصفات المذكورة التي خاطفت بها هذه القرية تتفق مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن، يعني علامة القول بأن هذه الآية نزلت خاصة في أهل مكة، وإن كانت كمثل يعمم طبعا تكون عبرة لكل من يعترف، لكن هي في أهل مكة. يؤيد ذلك بأن صفات أهل مكة ذكرت في القرآن تتوافق وتتواءم مع هذه الآية الكريمة. فقوله عن هذه القرية كانت آمنة مطمئنة قال نظيره عن أهل مكة بقوله آمنة ويتخطف الناس من حولهم، وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقوله وآمنهم من خوف أطعم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقوله ومن دخله كان آمنا، وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقوله تعالى يأتيها رزقها رغدا من كل مكان قال نظيره عن أهل مكة أيضا كقوله يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وقوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف هل يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فإن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن ورحلة الصيف كانت إلى الشام، وكانت تأتيهم من تلك الرحلتين أموال وأرزاق، ولذا أتبع الرحلتين بامتنانه عليهم لأن أطعمهم من جوع رحلة الشتاء والصيف هل يعبدوا رب هذا البيت إن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقوله في دعوة إبراهيم عليه السلام وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، وقوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، قوله تعالى فكفرت بأنعم الله ذكر نظيره عن أهل مكة في آيات ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، وقال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لما كانوا يصنعون وقع نظيره في أهل مكة لما لجوا في الكفر والعناد ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اسجد وقفك على ممر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، قد يكون في خطأ في المطبع كسنين يوسف هي مضاقة فتحرف النور والله أعلم، فأطبتهم سنة أذهبت كل شيء حتى أكلوا الجية والعلهم وهو وبر البعير يخلق بدمه إذا نحوه، وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمن وذلك الخوف يوسف رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته وبعوثه وسراياه، وهذا الجوع والخوف أثار لهم القرآن على بعض التفسيرات، فقد فسر ابن آيات الدخان بما يدل على البخاري في صحيحه باب دخان مبين فارتقب انتظر، ثم ذكر بسنده عن عبد الله قال مضى خمس الدخان والروم والروم والخمر والبطة واللزام يرث الناس هذا عذاب أليم، ثم ذكر بسنده أيضا قال عبد الله إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كثير يوسف فأصابهم قحط وذهب حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهل، كهيئة الدخان من الجهل. فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر إنك لجريء. فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الآيات فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم المجنون إنا كاشف العذاب قليلا. وبعد أن نكشفوا إنكم عائدون فتعودون إنكم عائدون. فسوف يعود إليكم الوعيد أيضا بعد ذلك بعقاب آخر يوم نبطش البطشة الكبرى وهي غزوة بدر إنا منتقمون. ثم قال البخاري باب قوله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ذكر بسنده عن مسروق قال دخلت على عبد الله فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميعة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل لهم إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنا منتقمون. انتهى بنظره من صحيح البخاري. وفي تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لهذه الآية الكريمة ما يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة في سورة النحل من لباس الجوع أذيقه أهل مكة حتى أتى من العظام. وصار الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع. المتعلق بسبب النزول له حكم الرفع كما أثر له صاحب طلعة الأنوار لقوله تفسير صاحب المعلق بالسبب الرفع له محقق وكما هو معروف عند أهل العلم. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الدخان من أشراط الساعة ولا مانع من حمل الآية الكريمة على الدخانين الدخان الذي مضى يعني الذي كان يراه أهل قريش من شدة الجوع في تلك الفترة والدخان المستقبل جمعا بين الأدلة. وقد قدمنا أن التفسيرات المتعددة في الآية إن كان يمكن حمل الآية على جميعها فهو أولى. وقد قدمنا أن ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في علوم القرآن بأدلته. وأما الخوف المذكور في آية النحل فقد ذكر جل وعلا مثله عن أهل مكة أيضا على بعض تفسيرات الآية الكريمة التي هي ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. فقد جاء عن دعاة من السلف تفسير القارعة التي تصيبهم بسرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحل قريبا من دارهم يعني أنت يا محمد حتى يأتي وعد الله أي فتح مكة. فهذا التفسير المذكور في آية الرعد والتفسير المذكور قبله في آية الدخان يدل على أن أهل مكة أبدلوا بعد سعة الرزق للجوع وبعد الأمن والطمأنينة للخوف كما قال في القرية المذكورة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لذات الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقوله عز وجل في هذه القرية المذكورة ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه لا يخفى أنه قال مثل ذلك عن قريش في آيات كثيرة كقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والآيات المصرحة بكفرهم وعنادهم كثيرة جدا كقوله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب وانطلق الملأ منهم أمنتوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقوله وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هدوى أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال إن المراد بهذه القرية المضروبة مثلا في آية النحل هذه هي مكة. وروي عن حفصة وغيرها أنها المدينة قالت ذلك لما بلغها قتل عثمان رضي الله عنه. وقال بعض العلماء هي قرية غير معينة ضربها الله مثلا للتخويف من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق بالكفر والطغيان. وقال من قال بهذا القول إنه يدل عليه تمثيل القرية في الآية الكريمة في قوله فضرب الله مثلا قرية استدل بأنها منكرة. نعم. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى وعلى كل حال فيجب على كل عاقل أن يعتذر بهذا المثل وأن لا يقابل نعم الله بالكفر والطغيان لأن يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة. ولكن الأمثال لا يعقلها عن الله إلا من أعطاه الله علما لقوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقوله مطمئنة أي لا يزعجها خوف لأن الطمأنينة مع الأمن والانزعاج والقلق مع الخوف. فرغدا أي واسعا لذيذا والأنعم قيل جمع نعمة كشدة وأشد ونعم. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال كيف أوقع الإذاقة على اللباس فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. روي أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة والأدب هل اللباس يريد الطعم في قوله تعالى فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. يعني كأنه يقول هل اللباس يذاق. فانظر كيف رد عليه الإمام ابن الأعرابي رحمه الله تعالى لما قال هل اللباس ولم يكمل يعني يريد أن يقول أنت تعرف يعني هل اللباس يذاق لأنه وهذا الله يعترض على الآية الكريمة يريد الطعم في قوله تعالى فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. فلما قال هل اللباس فقال له ابن الأعرابي لا باس أيها الاثنان هب أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا أما كان عربيا. قال لا بأس أيها الاثنان هب أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا أما كان عربيا. وهذا في الحقيقة عن جواب بديهي خاصة حينما نرى بعض أعداء الدين من النصارى أو الكاثوليك يؤلف مثلا بعض الكتب والمسكين. وأنا ما أريد أن أستطرد يعني في هذا الموضوع لكن نجد هؤلاء الجهلة الذين لم يتموا رائحة اللغة العربية بجهلهم الفاحش يعني يستدركون ما يسمونه أخطاء نحوية في القرآن الكريم. هؤلاء المغرقون في الجهل ولم يعرفوا أن النحو أصلا ما وضع إلا بعد القرآن الكريم. النحو قلت ما بعد في وقت متأخر من نزول القرآن الكريم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقطعا هو أفصح العرب أفصح من نطق بالطبع على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. ويعني كان أولى أن يأخذها عليه أبو جهل أو أبو لهب أو أي واحد من صناديق قريش إذا حصل مثل هذا النحو أو الخطأ واضح. ولكن لقصورهم في فهم أبسط مبادئ اللغة العربية. وأنا لو جاءت فرصة وآتيكم بعض مراسلات يعني فيها كلام من هذا مع بعض هؤلاء الجهلة مما تبحثون منه في الحديث هي نكت إنسان مغرق في الجهل ومع ذلك يظن أنه يستدرك عن القرآن الكريم ويخرج أخطاء نحوية في القرآن الكريم. فهذه مما يعني يبحث منه العقلاء وللأمثال هؤلاء جميعا يجاب له يجابون بنفس هذا الرد لا بأس أيها المثلات هب أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا أما كان عربيا بلى فأي عربي فهو أفصح من نطق بالضبط صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السلفي رحمه الله تعالى والجواب عن هذا السؤال ظاهر وهو أنه أطلق إثما لذات على ما أصابهم من الجوع والخوف. يعني هذا اللباس لباس الجوع والخوف لأن آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم وتحيط بها كاللباس. ومن حيث وجدانهم ذلك اللباس المعبر عنه به عن آثار الجوع والخوف أوقع عليهم إذاقة فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من الاستعارات في هذه الآيات الكريمة. هنا ثم فصل في الرد على من يقول أن هذه استعارة بكلام يعني نتجاوزه. ثم قال تبارك وتعالى مبينا ضلال المشركين في تحريم ما أحل الله من البحائر والسوائل وغيرها، مفصلا ما حرمه مما ليس فيه مما ليس فيه كانوا يحرمونه بأهوائهم وهو مأذون بأكله، كما قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله من الحرث والأنعام حلالا طيبا فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، أي تريدون عبادته فاستحلوها فإن عبادته في تحليلها. يعني إن كنتم إياه تعبدون في من قيام تشريعه وتحليل ما أحله، فإن هذا الرزق الحلال أحله الله، فإن كنتم تعبدون الله وتلتزمون بشرع الله وتحلون ما أحل الله فكلوا من هذا الحرث والأنعام. واضح؟ فهذا سبب الربط بين الأمر بالأكل وبين الايه الافتراق أو تعليق ذلك على العبادة. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، يعني أي إن كنتم تريدون أن تعبدوا الله وحده فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فإن عبادته في تحليلها، يعني في الانقياد بشرعه بتحليلها. واذكروه فإنه المنعم المتفضل بذلك وحده. ثم ذكر ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم لقوله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فما أهل لغير الله به أي ذبح على اسم غيره تبارك وتعالى، فمن اضطر أي من أجهد إلى ما حرم الله غير باغ ولا عاد أي متعد قدر الضرورة وسد الرمق فإن الله غفور رحيم أي فلا يواسله بذلك. لا يباح للمضطر أكل الميتة لكن بشرط أن يأكل منها القدر الذي يحفظ عليه حياته ويسد رمقه ويجوز له أن يتجاوزه. مش يقول الميتة حلال فيأكل بقى الميتة ويسمع ويملأ بطنه، لا، يأكل منها فقط بالقدر الذي يحفظ عليه حياته يكون فيه حية، وإلا فإن زاد على هذا القدر فهو باغ وهو متعد لحدود الله عز وجل. هذا معنى قوله غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم أي فلا يؤاخذه بذلك. ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واطلعه عليه من الأسماء بآرائهم في البحيرة والسائلة والوصيلة والحامي وغيرها مما كان شرعا لهم إذ تبعوه في جاهليتهم. يقول تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. أي لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة في قولكم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا من غير استناد ذلك الوصف إلى وحي من الله، فما دام لا يستند إلى وحي من الله فهذا كذب على الله عز وجل. فالكذب مفعول تقول ولا تقول الكذب ولا تقول الكذب، فالكذب مفعول لتقوله. وقوله هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب، ولا تقول الكذب هذا حلال وهذا حرام، إذا هذا حلال وهذا حرام بدل من الإيه؟ من الكذب. واللام مفردة للقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، كما يقال لا تقل للنبيذ إنه حلال، حلال هذا حرام بدل من الإيه؟ من الكذب. واللام مفردة للقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، كما يقال لا تقل للنبيذ إنه حلال، أي لا تقل في فعله وفي حقه، فهي للاختصار وفيه إشارة إلى أنه مجرد قول باللسان لا حكم مصمم عليه. أين لتفتروا بدل من التعليل الأول، أي لا تقول هذا حلال وهذا حرام لأجل وقف ألسنتكم الكذب، أي لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة، وليس بتكرار مع قوله تكثروا على الله الكذب، لأن هذا لإثبات الكذب مطلقا، وذلك لإثبات الكذب على الله، لتكثروا على الله الكذب. فهو إشارة إلى أنهم لتمرنهم على الكذب انثرأوا على الكذب على الله، فنسبوا ما حللوه وحرموه إليه. وتقف بمعنى توضح، فهو بمنزلة الحد والتعريف الكاشف عن ما هي في الكذب. فالتعريف في الكذب للجن، كأن ألسنتهم إذا نطقت كشفت عن حقيقته، ولا تقول لما تقف ألسنتكم الكذب. وعليه قول المعري: ترى برق المعرة بعد وهم فبات برامة يصف الكلالا، ونحوه حينما تكون نهاره قائم إذا وصف اليوم بما يوصف به الشخص لكثرة وقوع ذلك الفعل فيه. ووجهها يصف الجمال، لأن وجهها لما كان موصوفا بالجمال الفائق صار كأنه حقيقة الجمال ومنبعه الذي يعرف منه، حتى كأنه يصفه ويعرفه بقوله: أضحت يمينك من جود مصورة، لا بل يمينك منها صور الجود. قوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم، وعيد شديد لعدم بقرهم وحوزهم بمطلوب يعتد به لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فلأن ما يفترون لأجله متاع قليل ينقطع عن قريب، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم، كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يدخل في الآية كل من اتبع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتكذيب. وعن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. وقال في فتح البيان: صدق رحمه الله، فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقع كثيرا من المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية أو الجاهلين بعلم الكتاب والسنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عسى رجل أن يقول: إن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا، فيقول الله عز وجل: كذب، أو يقول: إن الله حرم كذا أو أحل كذا، فيقول الله له: كذب. قال ابن العربي: كره مالك وقوم أن يقول المفتي هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية، وإنما يقال ذلك فيما نص الله عليه، ويقال في المسائل الاجتهادية: إني أكره كذا وكذا ونحو ذلك، كما هو معروف على الأئمة. يقول السلطفي في تفسير هذه الآية الكريمة: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الكفارة عن تحريم ما أحل الله من رزقه، مما شرع لهم عمرو بن لحي فعله الله من تحريم ما أحل الله. وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم، وقوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقوله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم تفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وقوله: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا إلى آخر الآية، وقوله: وقالوا هذه أنعام وحرث الحج لا يطعمها إلا من نساء بزعمهم، حجر يعني حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ثم يقول: كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون عن قولهم هذا حلال وهذا حرام خوفا من هذه الآيات، فذكر أيضا بسنده عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام ولكن كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. فقال ابن وهب قال مالك لم يكن من فتن الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام ولكن يقول إياكم كذا وكذا ولم أكن لأصنع هذا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يفلحون لأنهم في الدنيا لا ينالون إلا متاعا قليلا لا أهمية له وفي الآخرة يعذبون العذاب العظيم الشديد المؤلم كقوله قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقوله نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وقوله قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. متاع قليل هذا خبر مبتدأ محذوف أي متاعهم في الدنيا متاع قليل. وقال ابن الأخري منفعتهم في الدنيا متاع قليل. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أي لا ينالون الفلاح وهو يطلق الكلمة الفلاح تطلق على معنيين أحدهما الفوز بالمطلوب الأكبر والثاني البقاء الترمذي. ثم قال تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. هذا المحرم عليهم المقصوص عليه من قبل المحال عليه هنا هو المذكور في سورة الأنعام في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وجملة المحرمات عليهم في الآية الكريمة ظاهرة وهو كل ذي ظفر كالنعامة والبعير والسحم الخالص من البقر والغنم وسحم الكلى. أما السحم الذي على الظهر والذي في الحوايا وهي الأمعاء والمختلط بعض لحم الذنب وغير اللحوم المختلطة بالعظام فهو حلال لهم كما هو واضح من الآية الكريمة. يقول القاطبي وعلى الذين هادوا يعني اليهود حرمنا ما قصصنا عليك من قبل أي في سورة الأنعام يعني في الآية التي ذكرنا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلى آخر الآية. وما ظلمناهم أي فيما حرمنا عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي فاستحقوا ذلك بقوله هذا ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وفي الآية تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم وعن الذين هادوا حرمنا ثم وقال في الآية الأخرى ذلك جزيناهم ببغيهم قال هنا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنا إشارة إلى الفرق في التحريم بين ما حرم على هذه الأمة وما حرم على هؤلاء اليهود لعنهم الله تعالى. فإن هذه الأمة لم يحرم عليها إلا ما فيه مضرة لها وغيرهم قد يحرم عليهم ما لا ضرر فيه عقوبة لهم بالمنع جزيناهم ببغيهم. فكان التحريم يقصد ايه عقوبة لهم اليهود. ثم بين تعالى عظيم فضله في قبول توبة من تاب من العصاة بقوله ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أي العمل فيما بينه وبين ربهم إن ربك من بعدها أي من بعد التوبة لغفور رحيم. وطبعا الجهالة هنا لا تعني الجهالة أنه لا يعلم لا يدري حكم هذا الشيء الذي فعل لكن الجهالة المعصية فكل عاصي جاهل. ثم نوه تعالى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاء لهم إلى سلوك طريقته في التوحيد ورفض الوثنية وتبرئة لمقامه مما كانوا يفترون عليه بقوله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه بثباته وهداه إلى صراط مستقيم. قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به. كقوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما، يعني إماما يقتدى به، أو كان أمة يعني كان وحده أمة من الأمم لاستجماعه كمالات لا توجد في غيره. وقيل كان أمة، هذا مثل قول العرب فلان رحمة، فلان علامة، فلان نسابة، يقصدون بهذا التأليف قصد التناهي في المعنى الذي يصفونه، الوصل للذروة في هذا المعنى الذي يصفونه. والعرب قد توقع الأسماء المبهمة على الجماعة وعلى الواحد كقوله فنادته الملائكة، فنادته الملائكة، وإنما الذي ناداه كان جبريل، جبريل واحد عليه السلام. فالأمة إما أنه الذي يعلم الناس الخير، أو الأمة الذي هو المؤمن وحده في زمانه، أو الأمة الإمام الذي يقتدى به، كذا في زاد المسير ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الإمام العلامة شمس الدين محمد بن علي بن طولون الصالحي له رسالة في تفسير قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، له هذه الرسالة، ونستجئ منها فقط على ما يتعلق ب يعني موضوعنا هنا. هو يقول في تفسير قوله تعالى كان أمة، قال الراغب الأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد، وسواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرا أو اختيارا. إن إبراهيم كان أمة، أي قائما مقام جماعة في عبادة الله، قائما مقام جماعة في عبادة الله، نحو قولهم فلان في نفسه قبيلة، وكما روي أنه يختر زيد بن عمرو أمة واحدة، وهذا له من جيد. وزيد بن عمرو ابن نطيل هو ابن عم من؟ ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. وكان ممن طلب التوحيد وخلع الأوثان وجانب الشرك، لكن له مات قبل المتعة بخمس سنين عند بناء قريش الكعبة. نعم. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيع بأسفل بلدح وهو واد قبل مكة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم فيقول الساه خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبح لها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. وهذا في صحيح البخاري في كتاب المناقب الأنصار. وذكر صاحب الكتاب في معنى قوله كان أمة وجهين، أحدهما نحو الذي أشار إليه الرب، أي كان وحده أمة من الأمم لكماله في جميع صفات الخير، كقول بعضهم وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، وبعضهم يقولها وليس على الله بمستبعد أن يجمع العالم في واحد. وقال مجاهد كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون أمة بمعنى مأموم، أي يأمه الناس ليأخذوا منه الخير، إما بمعنى مأموم وإما بمعنى إمام. مأموم بالإيه؟ أمنا أي إيه؟ قصد، ولا أمين يعني ولا قاصدين، فإما مأموم يعني الذي يقصد ويذهب الناس إليه يقصدونه ويتعلموا منه الخير، واضح؟ أو أمة بمعنى مؤتم به كالرحلة، كالرحلة يعني المرحول إليه، والنخبة بمعنى المنتخب من أيضا. فما جاء من فعلة بمعنى مفعول يكون على هذا المعنى، فيكون على هذا مثل قوله تعالى قال إني جعلك للناس إماما، يعني يؤتم به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عند ذكر معاذ رضي الله تعالى عنه إن معاذا كان أمة قانتا لله، ثم قال الأمة معلم الخير، معلم الخير. وقال خروة ابن موكل الأرجعي قال ابن مسعود رضي الله عنه إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. يقول فقلت في نفسي غلط أبو عبد الرحمن، لعلك أن يقرأ الآية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فقال في نفسه غلط أبو الرحمن أبو عبد الرحمن، وقال إنما قال الله إن إبراهيم كان أمة، فقال تدري من أمة ومن القانت؟ قلت الله أعلم، فقال الأمة الذي يعلم الخير والقانت المطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان معاذ، وكذلك كان معاذ رضي الله تعالى عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي خاشعا مطيعا له قائما بما أمره. حنيف والقانت كما قلنا هو المطيع لله ورسوله، لأن القنوت أصله لزوم الطاعة والخضوع. وفسر بكل منهما قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقيل القنوت القيام، وبه فسر قوله لما سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت، طول القنوت، لكنه ليس مطلق القيام، لأن يعني القنوت هو قنوت قيام مع الخضوع، قيام مع الخضوع، فيكون هنا معنى القانت القائل بما أمره الله به. حنيفا أي مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق، فالحنف هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة، وتحنف الرجل إذا تحرى طريق الاستقامة. وكانت العرب تسمي كل من اختتم أو حج حنيفا، تنبيها على أنه على دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمنه ما جاء في بعض روايات بدء الوحي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوز الحراء في كل سنة سهرا. نعم. وكان ذلك ما تحنف به قريش في الجاهلية، والتحنف التبرر لأنه من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. ثم أكد تبارك وتعالى ذلك بنفي الشرك عنه ولم يكن من المشركين، ردا على قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام فهم مشركون، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن مشركا بل كان حنيفا على دين الإسلام. ولذلك صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت يعني في الكعبة لم يدخل حتى أمر بها فمحيت هذه الصور، ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله، والله لا استقسم بالأزلام قط، قاتلهم الله والله لا استقسم بالأزلام قط. ورواه قاتلهم الله والله لقد علموا أنهما لم يستقسما قط. وتحتمل الآية هنا الرد أيضا عن اليهود والنصارى في دعوى كل طائفة منهم أن إبراهيم عليه السلام كان منهم، كما في قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لأن كل من ملة اليهود والنصارى مستملة على الشرك كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. وقال ابن عباس وقتادة والسري وغيرهم من أهل التفسير اجتمع يهود المدينة ونصارى نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود ما كان إلا يهودية، وقالت النصارى ما كان إلا نصرانية، فأنزل الله هذه الآية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، إلى آخر الآيات الكريمة. شاكرا لأنعمه، إذ كذا شاكرا لأنعمه أي قائلا بشكر نعم الله عليه مستعملا لها على الوجه الذي ينبغي. وقيل الشكر هو تصور النعمة وإظهارها، والشكر يكون بالقلب وباللسان بالثناء على المنعم وبسائر الجوارح، وهو مكافأة النعمة بالطاعات، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، لما عُذِل في كثرة الصلاة. قال بعض المفسرين كان كفر إبراهيم عليه السلام أنه كان لا يتغدى إلا مع ضيف، فلم يجد ذات يوم ضيفا، فأتى هو بفوز من الملائكة في صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فتجملوا له. قالوا له أن إلى الآن وجبت مؤاكلتكم، شكرا لله على أنه عافاني وابتلاكم. وفي الحديث الصحيح كان أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولما يروى في ذلك أيضا أنه لما عن عمرو بن دينار قال لما توجهت الملائكة إبراهيم عليه السلام، يعني قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين، قدم العجل فقالوا لا نأكل إلا بثمن، قال تكلوه وأدوا ثمنه، قالوا وما ثمنه؟ قال تسمون الله إذا أكلتم وتمجدونه إذا فرغتم، فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا بهذا اتخذك الله خليلا، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. شاكرا قلنا قائما بشكر نعم الله عليه مستعملا له على الوجه الذي ينبغي، فقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى أي قام بجميع ما أمره الله تعالى به، إذ اجتباه أي اختاره واصطفاه للنبوة، اصطفاه للنبوة وخصه بأنواع النعم من النبوة والرسالة والخلة وغير ذلك. إذ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له على طبع مرضي. وآتيناه في الدنيا حسنة، قيل الحسنة الذكر الحسن، قيل النبوة، قيل لسان صدق، قيل اجتماع الملل على ولايته، فكلهم يتولونه ويرضونه. وأيضا لذلك أن الصلاة عليه مقرونة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إن هذه الحسنة هي الأولاد الأبرار الذين رزقهم الله إياهم على كبر. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كنا من قبل إن مدح الأنبياء بصفة الصلاح هو مدح لماذا؟ يعني هل هذا يستلزم أن الصالح أعلى من النبي؟ لا، هذا مدح لمرتبة الصلاح نفسها وليس إيه؟ ارتقاء بالصالحين الى مستوى الانبياء كما سبق ان بينا في سورة ماذا؟ في اي موضع؟ فنبيا من الصالحين. وفي سورة المائية ايضا ونقرا ان يكرم ربنا مع القوم الصالحين. ولذلك لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البريه، فقال عليه السلام ذاك ابراهيم عليه السلام، مع انه ثبت انه قال انا سيد ولد ادم ولا فخرا. فطبعا هذا اما انه يعني تواضعا واحتراما لابراهيم عليه السلام ولقلته وابوته ولبيان ما يجب له من التوقير والاحترام، واما انه قبل ان يوحى اليه صلى الله عليه وسلم لأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبع ملة إبراهيم فيها دليل على جواز اتباع المفضول، وإنما أمر باتباعه مع أنه أفضل الرسل لصفته إلى القول بالحق أي إبراهيم عليه السلام. وقوله أن اتبع ملة إبراهيم أي دين إبراهيم، يعني اتبع جميع ملته إلا ما أمر بتركه، أو اتبع دينه في التبرؤ من الأوثان والتدين بالإسلام. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للقوم كونوا على مساعدكم هذه فإنكم على إرث إبراهيم عليه السلام. أنزل ملك إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول وآتيناهم في الدنيا حسنة أي من الذكر الجليل كما قال تعالى وجعلنا له لسانا صدقا عليا ومن الصلاة والسلام عليه كما قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم ومن تنفيعه بالحبوب ليتقوى على القيام بحقوق العبودية. وإنه في الآخرة أي في عالم الأرواح لمن الصالحين أي المتمكنين في مقام الاستقامة بإيتاء كل ذي حق حقه الذين لهم الدرجات العليا في الجنة. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أي بعد هذه الكرامات والحسنات التي أعطيناه إياها في الدارين كرمناه وكرمناه بأمرنا باتباعك إياه في التوحيد. كرمنا إبراهيم لأننا أمرناك أنت أن تتبع ملته كأمر باتباعك إياه في التوحيد وأصول الدين التي لا تتغير في الصلاة كأمر المبدأ والمعاد والحسن والجزاء وأمثالها لا في شروع السريعة لا في شروع السريعة وأوضاعها وأحكامها فإنها تتغير بحسب المصالح واختلاف الأزمنة والقضائع. فما عليه أحوال الناس من العادات والخلاف. وفي الإسلام استدل أصحابنا بهذه الآية على وجود الختان وما كان من شرعه ولم يرد به نافع. قال الزمخشري في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذلال محله والإذان بأن أسرع ما أوتي خليل الله إبراهيم عليه السلام من الكرامة وأجل ما أولي من النعمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفع من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعم في المرتبة من بين سائر النعوت التي أثنى الله عليه بها. يعني لك بمعنى رجل كرمه كل هذه الصفات التي ذكر الله حتى إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة فإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم هناك ما هو أعلى من هذا كله يعني كل هذه الصفات المرة هناك رتبة أعلى بكثير مما ذكر فيما سبق من الآيات ما هو ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا السياق هنا في ذكر ملة الله على إبراهيم عليه السلام فمن ملة الله على إبراهيم عليه السلام أنه أمر محمد وهو أفضل من إبراهيم عليه السلام بأن يتبع إبراهيم مع أنه مفضول بجد الله واضح. فهذا إشارة إلى إيه الإتجاه كله في يعني في ذكر فضائل إبراهيم عليه السلام ما امتن الله عليه به فمن امتن الله على إبراهيم به أنه جعل محمدا أو أوحى إلى محمد أن يتبع ملة إبراهيم واضح. فإذا الإتجاه هنا كل هذه تشير إلى إيه النعم المرتبة مرتبة أعلى بكثير من كل ما مضى ثم أوحينا إليه يعني ثم أنعمنا عليه بلأن أعظم من ذلك وهي أننا أمرناك يا محمد وأنت أشرف المرسلين وسيد المرسلين بأن تتبع ملة إبراهيم حنيفة. وعيد هذا اللي نرى أنها حنيفة معنى رائع جدا كما يقول الزمخشري في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذلال محله والإذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم عليه السلام من الكرامة وأجل ما أولي من النعمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملته من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة. ثم من بين سائر النعوت التي أثنى الله عليه بها قال الناطر وإنما تفيد ذلك ثم لأنها في أصل وضعها بتراخي المعطوف عليه في الزمان ثم استعملت في تراخيه عنه في علو المرتبة بحيث يكون المعطوف على رتبته وأثمر محلا مما عطف عليه فكأنه بعد أن عدد مناقب الخليل عليه السلام قال تعالى وما هنا ما هو أعلى من ذلك كله خضرا وأرفع مرتبة وأبعد رفعة وهو أن النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم مأمور باتباعه للوحي متلوا أمره بذلك في القرآن العظيم، ففي ذلك تعظيم لهما جميعا. لكن نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التعظيم أوفر وأكبر على ما نهجناه. ثم يقول تبارك وتعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني إنما جعل السبت، يعني إنما فرض تعظيمه وتحريمه على الذين اختلفوا فيه. يعني اليهود فرض عليهم تقديسه وإراحة أنفسهم وجوابهم فيه من الأعمال، فاعتذروا فيه واحتالوا لحله. قال القاسمي: أي ما فرض عليه، إنما فرض عليهم، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أما أنت يا محمد فما كل عليك ذلك، إنما هذا كان قد فرض عليهم هم، فلا يلزمك اتباع موسى في ذلك، اتباع إبراهيم عليه السلام، أنت مطالب باتباع أبيك إبراهيم عليه السلام. وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي بالمجازاة على اختلافهم، يعني اجتابهم وزيغهم عن طريقهم. ثم بين تعالى أدب الدعوة إلى دينه الحق بقوله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، أي بالمقالة المحكمة الصحيحة، وهو الدليل الموضح للحق المبين للشبهة، والموعظة الحسنة، العبر اللطيفة والوقائع المخيفة، ليحذروا بأسه تبارك وتعالى. وجادلهم بالتي هي أحسن، أي جادل معامليهم بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة، من الرفق والليل وحسن الخطاب من غير عنف، فإن ذلك أبلغ في تسكين لهبهم. فانظر كيف أمر بالتي هي أحسن في مجادلة هؤلاء المشركين، وضح يعني الفظاظة والغلظة والجفاء وسوء الخلق ليس من الأسلحة التي يستعملها من يريد أن ينتصر بالحق. أن الله إذا كان إذا فعل هذا في حق هؤلاء الكفار، فكيف بالمسلم إذا اختلف الإنسان مع أخيه المسلم؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر موسى وهارون في قوله تعالى: فقولا له عن فرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا من الترفق في أسلوب الدعوة، طبعا دون مجاملة على تاريخ الحق. وقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، يقول الشنكتي: أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يجادل خصومه بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة، من إيضاح الحق بالرفق واللين. وعن مجاهد: وجادلهم بالتي هي أحسن أعرض عن أذاهم، وأشار إلى هذا في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب، فليجادلهم بالسيف حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن جميع وهم صاغرون. ونظير ما ذكر هنا من المجادلة التي هي أحسن قوله لموسى وهارون في شأن فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وذلك واحد فعلا أن موسى قال قولا لينا، فقوله مثلا: هل لك إلى أن تزكى في غاية التوكل، هل لك إلى أن تزكى، يعني تتزكى أنت، فالفعل صار إيه؟ لأن فرعون هو الذي يتذكر، لم يقل هل لك أن أزكيك، أنا أزكيك، لا، لكنه قال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، في غاية التلطف والليل والامتثالا لأمره تبارك وتعالى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي عليك البلاغ والدعوة بالصفة المبينة، فلا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، فإنه ليس عليك هداهم لأنه هو أعلم من يبقى على الضلال ومن يهتدي إليه. فيجازي كل منهما بما يستحقه. أو المعنى أسلك في الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة، فإن الله تعالى هو أعلم بحال من لا يرعوي عن الضلال بموجب استعداده المستتر، وبحال من يصير أمره إلى الاهتداء لما فيه من خير جبلي. فما ترعه لك في الدعوة هو الذي تقتضيه الحكمة، فإنه كافر في هداية المهتدين وإزالة عذر الضالين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أي الزموا سيرة العدالة لا تجاوزوها، فإنها أقل درجات كمالكم. فإن كان لكم قدم في الفتوة وعرق راسخ في الفضل والكرم والمروءة فاتركوا الانتصار والانتقام ممن جنى عليكم، وعارضوه بالعقل مع القدرة، واصبروا على الجناية، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ألا تراه كيف أكده بالقتل والمال في جوابه، وترك المضمر إلى المظهر، ولم يقل ولئن صبرتم فهو خير لكم، وإنما قال ولئن صبرتم لهو قتل وتأكيد خير للصابرين فلم يقل له خير لكم، بل قال له خير للصابرين للتسجيل عليهم المدح والتعظيم بصفة الصبر. فإن الصابر ترقى عن مقام النفس وقابل فعل نفس صاحبه بصفة القلب، فلم يتكبر بظهور صفة النفس وعارض ظلمة نفس صاحبه بنور قلبه. فكثيرا ما يندم ويتجاوز عن مقام النفس وتنكسر ثورة غضبه فيصلح. وإن لم يكن لكم هذا المقام الشريف فلا تعاقبوا المسيء بثورة الغضب بأكثر مما زنى عليكم فتظلموا، أو تتورطوا بأقبح الرذائل وأدحتها فيفسد حالكم ويزيد وبالكم على وبال الجاني. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يقول السلفي نزلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل للنبيين في تمثيل المشركين بحمزة رضي الله عنه ومن قتل معه يوم أحد، فقال المسلمون لئن أغفرنا الله بهم لنمثلن بهم. فنزلت الآيات الكريمة فصبروا لقوله تعالى لهو خير للصابرين، مع أن سورة النحل مكية. إن هذه الآيات الثلاث من آخرها، والآية فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العقل، وقد ذكر تعالى هذا المعنى في القرآن كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله وللجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، وقوله ولمن انتصر بعد ذلك فأولئك ما عليهم من سبيل، إلى قوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عدل الأمور، وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلى قوله أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال ابن عربي في الآية جواز المماثلة في الخطاب خلافا لمن قال لا قود إلا بالسيف، واضح؟ يعني المماثلة في الخطاب، يعني من قتل بحجيرة قتل به، من قتل بحجر قتل به، ويؤيده ربه، رب بالطبع ربه صلى الله عليه وسلم رأس يهودي بين حجرين قصاصا لجارية فعل بها مثل ذلك. وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه، زاعما أن القتل بغير المحدد شبه عمد لا عمد صريح حتى يجب فيه القصاص. أيضا يقول القاضي أو ابن العربي أو حد نتكلم عن العربي ويستدل بها لمسألة الظفر، لمسألة الظفر كما أقرأ ابن أبي حاتم عن ابن كثير والنخعي أنهما استدل بها عليها. فلفظ النخعي كمل عن الرجل يقول الرجل ثم يقع له في يده الدراهم، قال إن شاء ذهب من دراهمه مثل ما قاله، ثم قرأ هذه الآية ولفظ ابن كثير إن أخذ منكم رجل شيئا فخذوا مثله، قال ابن كثير وكذا قال مجاهد وابراهيم والحسن البصري وغيرهم واحترم الجليل. فعمومها يشمل العدل في الفساق ولما خلف في استيفاء الحق. وضح هذه المسألة أكثر العلامة السيوطي فقال يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر، وهي أنك إن ظلمك إنسان بأن أخذ شيئا من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يمكن لك إثباته وقدرت له على مثل ما ظلمك به على وجه تأمن معه الفضيحة والعقوبة، فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟ أصح القولين وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس أن لك أن تأخذ قدر حقك للغير زيادة، لقوله تعالى في هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وممن قال بهذا القول ابن سيرين وابراهيم النخعي وسفيان ومجاهد وغيرهم، وقالت طائفه من العلماء منهم مالك لا يجوز ذلك، وعليه درجه خليل بن اسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعه فليس له الاخذ منها لمن ظلمه بمثلها، يعني بناء على حديثه ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تكن من خانك، دليل مالك ومن فسقه. يقول السكتي وهذا الحديث على فرض صحته لا ينهض ليستدلال به، لان من اخذ قدر حقه ولم يجد عليه لم يكن من خانه، وانما انصف نفسه ممن ظلمه. طبعا هذا بحيث يكون الانسان متاكدا تماما من صاحب حق، لان احيانا تكون نفسك ناس الانسان يتوهم انه صاحب الحق فلا يعني في ان احد استعمل هذا الكلام، هذا في من هو على يقين لانه انسان قد اخذ منه حقه يعني ظلما وعدوانا. قال محمد بن اسحاق عن بعض اصحابه عن عطاء بن يسار قال نزلت سوره النحل كلها بمكه وهي مكيه الا ثلاث ايات من اخرها، نزلت بالمدينه بعد احد حين قتل حمزة رضي الله عنه ومثل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أظهرني الله عليهم لأمثلن بثلاثين رجلا منهم، فلما سمع المسلمون ذلك قالوا والله فإن أظهرنا الله عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب لأحد قط، فأنزل الله هذه الآية إلى آخر السورة. قال الحافظ ابن كثير هذا مرسل وفيه مبهم لم يسمى، ورواه الحافظ البزار من وجه آخر موصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع على القلب منه وقد مثل به، فقال رحمة الله عليك إن كنت لما علمت لوصولا من رحم فعودا من خيرات، والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحفظك الله من بطول السلع او كلمه نحوها، انا والله على ذلك لامثلن بسبعين كمثلتي. فنزلت هذه الايه فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن يمينه وامسك عن ذلك. قال ابن كثير وهذا اسناد فيه رعب، لان صالحا احد رواته وهو ابن بشير المري ضعيف عند الائمه، وقال البخاري وهو منكر الحديث. وروى عبد الله بن الامام احمد في مثل لابيه عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم احد قتل من الانصار 60 رجلا ومن المهاجرين 6، فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنمثلن بهم، فلما كان يوم الفتح قال رجل لا تغرق قريش بعد اليوم، فنادى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمن الأسود والأبيض إلا فلان وفلانا ما سماهم، فنزل في الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر ولا نعاقب. ثم يقول القاسمي بمعرفة ما قال